اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في الرواية: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته، ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه. كان الكلام فيما سبق في ما ذكره بعض الأصحاب من التفريق في المعاملات الصبيح بين الأشياء اليسيرة والأشياء الحقيرة، واستدل على ذلك بعدة أدلة تقدم الدليل الأول وهو دليل الحرج وتقدم الإشكال عليه. الدليل الثاني التمسك برواية السكوني الذي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني بالسند المعروف المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام. والمصنف نقل الرواية مع اقتطاع فيها، قد يضر يعني ذكر تمام الرواية له أثر في الاستدلال، فنقرأ الرواية من المصدر. طلعت من المصدر، نقرأ الرواية من الكافي. والكافي الجزء التاسع صفحة 691، طبعة دار الحديد الوسائل، صفحة كم ما أدري.
أي باب؟
باب هنا مكتوب باب 33 من أبواب ما يتكسب به، يعني ما يكتسب به. باب 33 هنا النسخة قديمة، جزء 12 صفحة 118. عن علي بن إبراهيم بريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد إلا لأمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرقا، وتقريب الاستدلال بالرواية أنه هذه الرواية دلت على المفروضية عن تحقق كسب للغلام، وهذا يعني أن الغلام في الجملة مما يتأتى منه التكسب ومما يصح منه التكسب. وتفصيل الاستدلال بها أنه استفيد من هذه الرواية نفوذ معاملات الصبي في الجملة بقرائن متعددة، ونذكر قرائن ثلاث ركز عليها الأعلام عند تعرضهم لهذه الرواية. قرائن ثلاث تثبت أن كسب الصبي معاملات الصبي نافذة في الجملة. القرينة الأولى أن النهي في هذه الرواية ظاهر في الكراهة بدلالة السياق، إذ ورد النهي في ضمن النهي عن كسب الأماء، حيث ورد في صدرها نهى، بل نهى عن كسب الأمة لأنها إن لم تجد زنت. ومن الواضح أن النهي في كسب الأمة بالاتفاق وبالارتكاز القطعي نهي كراهتي تنزيهي، وهذا النهي التنزيهي دال بالملازمة على صحة المعاملات التي تجريها الأمة فتتكسب بها، فالمعاملة إذا أجرتها الأمة فكسب الأمة صحيح نافذ وتكسبها صحيح. فإذ ولو كان النهي تحريميا لحرم الأخذ مما يقع في يد الأمة من التكسبات، وهذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد، بل أن النصوص كثيرة تدل على صحة، يعني الأدلة تدل على صحة تكسبات العبد والأمة. إذن النهي في المقام ليس نهيا تحريميا بل نهي تنزيهي، والنهي التنزيهي يدل على نفوذ المعاملة والصحة بالالتزام. فبوحدة السياق حيث نهى ونهى، وفوحدة السياق يوجب ظهورا أن النهي هناك النهي هنا، ونفس السنخ من التعليلات، واضح إن لم تجد زنت إن لم يجد سرق، فواضح أن النهي الذي أريد من الأول هو نفس النهي الذي أريد من الثاني، وهو النهي التنزيهي الملازم لصحة المعاملة. فحمل النهي على الأول تنزيهي، حمل النهي على الثاني نهي تحريمي، خلاف الظاهر جدا لوحدة السياق لنقطة التعليل، فلواحدة صورة الصورة واحدة، هذا يكشف على ظهور النهي في النهي التام التنزيهي. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية تقييد الغلام في الرواية بكونه لا يحسن صنعة بيده، وحينئذ يقال أن هذا التقييد كاشف على أن بعض المعاملات الصادرة من قسم وحق قسم من الصبي نافذة وصحيحة، وإلا لو كانت المعاملة الصادرة من الصبي مطلقا باطلة بلا فرق بين الموارد، ولا توجد موجبة جزئية يصح فيها معاملات الصبي، لما كان هناك وجه عرفي للتقييد، ويستحجن تقييد الغلام بأنه لا يحسن صناعة بيده أو صنعة بيده. إذن تقييد الغلام بكونه لا يحسن صناعة بيده كاشف على كون المعاملة الصادرة من الصبي في الجملة نافذة، إذ لو كانت معاملات الصبي كلها غير نافذة لاستهجن التقييد. إيش قاعد تخيل أنت؟ لأن معاملات الصبي كلها باطلة. شو بدك تعبير مرة ثانية؟ ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرقه. فهذا التقييد كاشف عرفا أن بعض معاملات الصبينا في ذلك وضعه. القرينة الثالثة بأن التعليل تعليل النهي في الرواية ظاهر في صحة معاملات الصبي في الجملة أيضا، وذلك لأن التعليل المذكور للنهي ظاهر في أن النكت في النهي وجود المانع إن لم يجد ساقا، وهذا إنما يحسن التعليل مع وجود المقتضي للصحة، وبالتالي لو كان أصلا مقتضي الصحة غير موجود لصدور العقد والمعاملة من الصبي كان المناسب في التعليل تعليل النهي أنه لأن العقد صادر من الصبي مو لأنه إن لم يجد سرقا، فتعليل النهي بوجود المانع يكشف عن المفروغية عن وجود المقتضي وأن المعاملة الصادرة من الصبي في الجملة بل صحيحة، وإلا لما صح هذا التعليل. فمن خلال مجموع هذه القرائن نستظهر أن الرواية تدل على صحة تكسبات ومعاملات الصبي في الجملة، والقدر المتيقن من هذه الجملة الذي هو قدر متيقن من تكسبات الصبي التكسب في الأمور الحقيرة اليسيرة بإذن الولي. إذا خرجناها وش بقى يعني في تصرفات الصبي؟ هم إذن موجود وهم أمور يسيرة، هذا هو القدر المتيقن بحيث يستحجن إخراجه من تحت في الجملة حتى يأتي الشارع وينهى عن كسب الصبي، إذ يكون هذا الفرق إذا وجد ملحق بأنياب الأغوى. الأغوى شو يجي الشارع يتصدق وأناكم ترى أن تتكسب وأن تتصرف في كسب، وأنت تقصد أي معاملة للصبي؟ معاملات ما ندري عنها مو لا هي يسيرة ولا هي بإذنه، فإنما معاملات مشروطة بشروط أخرى مثلا، هذا لا قد يكون مهمة نادرة الوجود إذا فرضت معلوم. معلومة لا يحسن حمل النهي عليها.
شيخ معذرة، زين الحين الآن الرواية إن تمت هذه الدلالة فهي مطلقة، ليش تصل النوبة إلى
لا نثبتت في الجملة؟
لا أقول فعلا نشوف ظاهر الرواية الإطلاق. الرواية
ما في ليست في مقام بيان الرواية ليست في مقام بيان الصحة، إنما فرغت عن الصحة وتتكلم عن التصرف في كسب الصبي.
الرواية
هل الذي أما يتكسبه الصبي يصل إلى يديه من التكسبات؟ ما هو موقف الشارع اتجاه ما يتكسب؟ إذا التكسب وصحة أخذ في الرواية مفروغ عنه، إذا كان مفروغ عنه في الرواية إذا هي مو متعارضة إلا حتى نتمسك بالإطلاق.
شيخنا أقول القرائن التي تفضلت بها ثلاث قرائن، الأولى السياق،
نعم،
وبضمه وسياق في الأمر كل التكسبات جائزة.
نعم.
والقرينة
الثانية دلالة السياق لا تنقح إطلاقا. يقول دلالة السياق شيخ عنا لا تنقح إطلاقا. غاية ما يقتضي دلالة السياق تحديد المراد الاستعمالي والجدي الظهوري في السياق. أما الإطلاقات لا، ولهذا حتى الرواية. لو كلنا رواية ما نقدر نتمسك بإطلاقها لإثبات تكسبات الأمان، نحتاج من الخارج. حتى فيها الرواية في الأمان لو قلت لي هل يصح التمسك بإطلاق الرواية في الأمان؟ أقول له ما أقدر، لأننا علمنا من الخارج من أدلة أخرى أن مطلق معاملات الأمان صحيحة، أو إذا شرطت مثلا بإذن مولا هذه، أما الرواية ما تمسك بإطلاقها. إذا احنا اللي نتمسك بها الرواية فقط، احنا ما جايين نعالج الرواية الأخرى.
لا
يقول
نتمسك بإطلاقها ثم الأدلة الأخرى
اللي لا ما في ما تنقل
الأطلاق.
نعم نقول إنما نتمسك بإطلاقها إذا كانت في مقام البيان من هذه الجهة مباشرة، وإنما هي تتكلم عن مفروضية أن الصبي يجري معاملة فيتكذب فيصل إلى يده شيء. أنا البالغ، ما هو موقف اتجاه ما يتكسبه الصبي، ما يحصل عليه؟ هل أنا منهي عن؟ قال كراهة، بل هذا المسلم يكره عليك شنو؟ مساورة ما يكون بيد الصبي، إذ لعله من السرقة. هذه الرواية تقول ما يتكسبه الصبي يكره عليه مساورته، لأنه شنو شيخنا؟ لأنه يحتمل أن يكون من وجوه الحرام، فيكره تنزيه، فيكره لك المساورة. وليست هي في مقام بيان مباشرة الصحة عقل الصبي، إنما أخذناها مفروضة عنها بهذه القرآن، فتثبت في الجملة اللي هي القدر المتيقن، بحيث يخرج عن اللغوية يعني محل الابتلاء، تصرفات الصبي في الأمور اليسيرة بإذن الولي. أزين من ذلك ما نقدر. واضح إن شاء الله. هذا تقريب تمام تقريب الاستدلال بالرواية. الشيخ الأعظم لا يقبل، مصر الشيخ شو يسوي بعد؟ مصر يعني مسألة، مصر الشيخ تبعا للمشهور أنه معاملات الصبي كلها باطلة. خلاص
ما قال لأحد ليش
نعم. وهذه الرواية ما تمشي علينا يقول الشيخ الأعظم، هذه الرواية لا يستفاد منها المفروغية عن صحة معاملات الصبي، وذلك لأنه نسألكم ما هو المراد من كسب الغلام في الصدر؟ نهى النبي عن كسب الغلام الصغير، فهنا احتمالان في المراد من الكسب. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الكسب المعنى المصدري، أي التكسب وإنشاء المعاملة، فمن أجرى عقد الإيجار قد تكسب، من أجرى عقد البيع قد تكسب، فهذه التكسبات بمعنى المصدر، الفعل الصادر منه لتحصيل الربح، الفعل الصادر منه لتحصيل المال من بيع من إجارة، هذا كسب الغلام. إذن المراد من الكسب التكسب المعنى المصدري الحاصل بإنشاء المعاملة للحصول على المال. هذا احتمال أول. والاحتمال الثاني أن المراد من الكسب المعنى الاسم المصدري، أي المال المكتسب وما يكتسبه الشخص من الأموال، أي ما يحصل تحت يد الصبي مما كسبه من الأموال وحصله من الأموال، مثل أرباح المكاسب. ما في أرباح مكاسب؟ ومن هنا يختلف مصب نظر الرواية بين الاحتمالين، فإن كان المنظور في الرواية المعنى المصدري، وأن الرواية ناظرة لبيان مسألة تكسبات الصبي القصدية وإنشاءاته للمعاملة، مثل كسب الماشطة، مثل كسب المغني، يعني ما تتكسب به، تؤجر نفسها للغناء، تؤجر نفسها لكذا، فيكون مصب النهي في الرواية النهي التنزيهي عن نفس المعنى المصدري. التفتين، فيتم كلامكم بحسب ما ذكرناه في القرينة الأولى، فيقال إذا كان النهي نهيا تنزيهيا عن المعاملة، فإن النهي التنزيهي لازم صح مثل كراهة، مثل كراهة بعض المعاملات التي مثلاً إن ثبتت كراهة الحجامة أو استحباب الزراعة أو كراهة كذا، فإن هذه الأحكام الترخيصية كراهة أو استحبابا تلازم نفوذ المعاملة وصحتها. فيكون ما ذكرتم من أن النهي ظاهر في الكراهة لدلالة السياق، وما ذكرتموه من تقييد الغلام بكونه لا يحسن الصناعة، فجير تفصل في تكسبات الصبي، أي أن التكسب الصادر من الصبي الذي يحسن الصناعة نافذة، أما الذي لا يحسن الصناعة مثلا غير نافذة. أو ما ذكرتموه في القرينة الثالثة أن الشارع في مقام تعليل النهي عن نفس المعنى المصدر بوجود المانع، فهذا يعني المفروغية عن وجود المطلع. إذن إذا كان المراد من الكف المعنى المصدري تم كلامكم، رفع مقامكم. ولكن لو أريد المعنى الثاني وهو أن المراد من الكس المال المكسوب، المال الذي حصل عليه، فالشارع في مقام بيان هذه المسألة، نحن البالغون مثلا ما هي وظيفتنا اتجاه الأموال الذي وصلت إلى يد الصبي، المال الذي حصل عليه الصبي؟ فيقول الشارع كلامنا في هذا المال. يقول الشيخ بناء على هذا الاحتمال لا تكون الرواية ظاهرة في إثبات المفروغية عن صحة المعاملة الصادرة من الصبي، وأن إنشاءاته العقدية القصدية نافذة ولم تنزل منزلة العدم. والوجه في ذلك هو أن لا ملازمة بين فرض المفروغية عن وجود مال صدق على كسبه الصبي وبين أن هناك معاملة صحيحة، إذ هناك مصاريف عديدة يصدق عليها المال المكتسب المال المكسوب، وإن لم يتحقق هناك إنشاء لمعاملة. تفتير مطلق مثلا، نعطيك أمثلة، أعطنا أمثلة. لو فرضنا بأن الصبي حاز المال، فيقال هذا مما تكسبه الصبي، فإنما يحصل عليه الشخص من طريق الحيازة مكسب له، ولهذا لا إشكال أنه فيه الخمس، فهذا من المكاسب. لم يكن عندي مال وأتكسبت مالا، فهذا مال كسبه عن طريق الحيازة، ما في عقد. هذا مورد. مورد ثاني، لو فرضنا أن الولي آجر الصبي على عمل، لو فرضنا أن الولي آجر ابنه على عمل معين بإذنه، فهذا كما ذكرنا عقد صدر من الولي، وأن الصبي مجرد عامل وعمله محترم فيستحق الأجرة لأنه عامل. مثل الآن واحد يسوي عقد إجارة يشرح يجون العمال يبنون، ما يحصلون ما يستحقون أموال؟ يستحقون، مع أنهم هل العمال هم أنشأوا العقد؟ ما أنشأوا العقد. هذا كالحالة جاء الولي وأنشأ عقد البناء مع الشخص،
فجاء عمال ومن العمال الصبيان فبنوا، ألا يستحقون الماء لأن عملهم محترم؟ بلا إشكال يستحقون الماء.
الاحتمال الأول. الصورة الثالثة، لو فرضنا أن الصبي مسكين لا يعلم الحكم الشرعي، أو حتى لو يعلم، ممكن تصويرها، لو آجر نفسه للخياطة بغير ابن الولي، أيش ابن هذا؟ وعمل عملا فخاط الثوب وبنى الدار، هل عمله محترم أو لا؟ بلا إشكال عند أحد أن عمله محترم وإن كانت المعاملة باطلة، لأن العمل صدر بأمر من المستأجر، وإن كانت المعاملة معاملة وإجارة باطلة، ويستحق الأجرة غاية أجرة المثل. ألا يقال لهذه الأجرة التي حصل كسب الصبي؟ يقال لها تكسب بها، يعني كسب للصبي. وغيرها من الموارد الأخرى، إذا ما يحصل عليه الصبي يمكن أن يصدق عليه أنه كسب ومال مكتسب، وإن لم يفرض أن المعاملة نافذة وصحيحة. فالرواية فحينئذ نقول حيث إنه يوجد احتمالان في الرواية والاستدلال بها متوقف على استظهار المعنى الأول، وهو إن لم يكن الظاهر خلافه وأن المنظور هو المعنى الثاني، فلا أقل أن الرواية مجملة من هذه الجهة. إن لم نقل أنها ظاهرة في أي معنى؟ في المعنى الثاني، ليس في المعنى المصدري، وذلك وجه الظهور في المعنى الثاني، المناسبة بين التعليل والمعلل. إن لم يجد شرحا، ما تقول إن لم يجد شرحا، حق وجه هذا الرواية الإمام، يقول أنت أيها البالغ إذا رأيت مالا عند الصبي تنزح عن هذا المال، إذ لعله وصل إليه عن طريق السرقة، لأنه إن لم يجد سرقة. المناسب لهذا التعريف أن يكون النظر إلى المعنى المصدري، إلى معنى الاسم المصدري، المعنى الاسم المصدري. ثم إنه أنه لو كان هناك نهي عن المعاملة، هل يحسن أن يقال يحسن الصنعة وما يحسن الصنعة؟ في معنى إذا الشرع جايين عن المعاملة، هل معنى أن يقيد النهي عن المعاملة إذا لم يحسن الصنعة؟ إذا ما يحسن الصنعة أنهاك عن المعاملة، شاجعين عن المعاملة، هذا لا معنى له محصن. من تفتيح القرينة الثانية اللي قالوا ما لها معنى محصن، لما نحكي حول الزل، حولنا للزل أشوي في الشعر، لا معنى لها محصن إذا كانت شنو؟ إذا كان المراد منها المعنى المصدري، إذ أن الشارع إذا أراد أن ينهى، كيف ينهى عن معاملة لشخص مسكين ما يحسن أن يتكسف، مسكين ما يحسن، حاولش تمنع عنا الخير، يتعلم يسوي أجل نفسه، يتعلم بعدين إن شاء الله شوي شوي. فهذا كله كاشف بوضوح على أن المنظور هو المال الذي بيد الصبي. ومن هنا الاستدلال بالرواية غير تام، بل هي في مقام بيان التنزه عن مساورة ما في يد الصبيان لوجود منشأ عقلائي إذا ما يحسن صنعه عندما هذا منشأ عقلائي للغيبة. واضح؟ إذا لم يحسن صنعة بيده ومع ذلك عنده مال، فإن هذا منشأ للريبة يوجب التنزه. نعم لو كان يحسن الصناعة لعله آجره ولو بغير إذن الولي فحصل مال والمال يستحقه، أو أن الولي أنشأ عقدا مع شخص وهذا عمل فيستحق أجرة وما شاكل ذلك. جبتنا الرواية قال. أما سند الرواية بعد واضح على الخلاف السكوني والنوم والنوفلي، النزاع بين الأعلام الكبير، هل أن النوفلي هناك طريق لتوفيقه؟ ها
هل السكون يوجد والإشكال في السكون أصعب من النوم؟ النوم فلي واضح إن شاء الله الإشكال في السكون أصعب من النوم. لا الإشكال في النوم في السكون أصعب من السكون. نعم الإشكال لأنه عندنا عندنا عبارة الشيخ سكوني صرح بها احتجنا إلى الملازمة أن أكثر ما وصلنا من روايات عملية الطائفة بروايات جماعة منهم السكوني وأكثر الروايات عن طريق النوفلي تحتاج إلى إثبات هذه الملازمة وشكك فيها بعض العلماء. بلي طرق عديدة كلها محل بحثين.
كيف النهي أو الحكم بالكراهة يلازم
في قدام إذا في المعاملة يعني إذا كان
كيف باطل أم مكروه
الشيء؟ لكن إذا كان حرام فما انتقل إلى المال؟
لا مو حرام يعني
كيف يعني إذا هو حرام معاملة محرمة ما انتقل إليه المال؟ لأنه يشترط في صحة المعاملة عدم الحرمة. وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده معللا بأنه إن لم يجد سرقا فمحمول على عوض كسبه من التقاط حيازه لأنه حيازه نافذة مرة الصبي أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو أجرة عن إجارة أوقعها الصبي بغير إذن الولي أو عن عمل أمر به من دون إجارة. أمرنا بعمل سوى عمل ما يستحق أجرة المال يستحق أجرة المال فأعطاه المستأجر أي هو المستأجر الصبي بغير إذن الولي مثلا أو الآمر في الثاني لو عمل عملا من دون إجارة أو الآمر أجرة المثل فإن هذه كلها مما يملكه الصبي لكن ببركة التعليل يستحب للولي وغيره اجتنابها يعني اجتناب هذه الأموال إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها. شفنا ما من وين أنت يا ولدي هذا المال والبلي أنا أمرني بعمل فأتيت به دارتي مكاسب يقول أتيت أمرني بعمل فأتيت به فاستحقت أجرة المال. إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها لاحتمال كون الأموال من الوجوه المحرمة إن لم يجب سرقا نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات وكيف كان فالقول المذكور يا مذكور التفصيل في غاية الضعف. شغل على ما قبلنا
كيف كان
تبت الاتكال استحباب ما تبت يعني كيف ما يستحب ولكن يستحب هل الرواية في إرشاد فقط حكم إرشاد أو استحباب مولوي لهم كلام أن هذا التعليل هل يمنع ظهور الرواية في الاستحباب لأن حكم إرشاد محض الاحتياط أو أنه يستحب وكيف كان ثبت الاستحباب أو الظهر هذا كيف ثبت الاستحباب أو لا فالقول المذكور في غاية الضعف على أن الرواية على رأي المصنف ضعيفة ما مجبورة بعض الأصحاب. نعم فنحن نجي أخرى يعني إذا ما رجعنا إلى الثاني
لأن كيف كان لأنه ما في إشارة في عبارة المصنف إلى الإرشادية فتقال كيف كان
يقول لكن يستحب كذا نعم أنه أقول لعله أو أنه هذه الرواية تمت وكيف كان تمت الدلالة الرواية ضعيفة.
أنا لأنه شفنا حتى فيما مضى هو لما المصنف أمس تفضل هالعبارة وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني تجده ما يظهر.
نعم ما يظهر.
إيه بس أقول لعله المصنف يريد أن يقول كلام المحدث الكاشاني يصدر في الشهرة أو الإجماع المتقدم. وبالتالي يعني يضرب يخالف الإجماع المتقدم. وبالتالي حتى الرواية تمت لو ما تمت حتى لو تامة ما تصادف الإجماع إذا يقول كيف كان حتى لو
يحتمل أيضا بس أنا أفهم إن أنه هذا الإجماع المتقدم بعيد كان يعني كان بعيد وبه فإن
أقول وهو المعروف يعني مصنف أول
بل مبنى هذا الإجماع بقى ضميمة باقي الرواية يعني هو عبارة هنا والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي والأخبار المتقدمة
بعد انضمام بعضها إلى بعض، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبرة فيها القصد إلى مقتضاها.
فقصد هذا المجموع اللي وصل من إجماع وضم هذه الروايات لكل واحد على حدمات فيه، أقول هذا بعدين يجي يقول كيف كان العمل، أنا هذا اللي فهمته.
لا فهم أنه لا، مو هذا الإشكال، الإشكال هذا خوف، فلي يمكن هذا الإجماع، الإجماع بدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا يحرج نظرهم إلى هذه الأمور. لا أضل فهمنا أنه
ما يناسب، ما يناسب بعدين يقول وبه يظهر، ليت أمس أشكلت
أنا بلي وبه يظهر، وبه يظهر هذا
أريد أقوله، بس
ثم إنه ظهر مما ذكرنا، ثم إنه ظهر من أنه لا فرق في معاملة الصبي لما عرفته، ويدعي من عموم النص والفتوى، وبه هذا الذي ذكرناه ظهر مما ذكرنا يظهر، لأن الروايات عامة ولا يوجد لها مخصص، ولا ناقش في الصغرى به، ولما مع وراثي ناقش في الصغرى يقول خلاص تم المطلب انتهينا، لا لازم يدفع هذا الحكومة الدليل لا حرج على الأدلة الأولى الثانية
الرابعة الحكومة خوف
على أي حال إشكال يعني لا في الفني ما يأثر في أصل المطلب. الدليل الثالث وهو التشبث بالسيرة، والفرق بين هذا الدليل وبين ما تقدم في المدعى، أي أننا كنا نتكلم في عبارة المحدث الكاشاني بحسب ما يظهر منها أننا ندعي أن معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة نافذة كانت بإذن الولي أو بعدمها، إن لا تقيد في كلمات الكاشاني، بخلاف ما يدعيه سيد الرياض، فإن سيد الرياض الآن في مقام محاولة إثبات هذا المدعى، وهو أن معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة إذا كانت بإذن الولي، وهو دوره دور الآلة مجرد إنشاء الصيغة، فهنا يدعي قيام السيرة على النبوذ والصحة. واضح الفكرة؟ إذا مدعى بني مدعى سيد الرياض صحة معاملات الصبي في الأمور اليسيرة إذا كانت بإذن الولي، ودوره دور الآلة، فقط ينشر اتفق ولن تروح، أنت روح اجري المعاملة. هنا يقول قامت السيرة على أنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الصحة على هذه المعاملة، فإذا صدرت معاملة في أمر يسير بإذن الولي يتعاد هناك سيرة على التعامل معها تعامل المعاملة صحيح، ولا يتوقفون في أخذها والتصرف فيها، ولا يدعي ولا يتوقفون في أنها باطلة وأنها حرام وما حصل نقل وانتقال ولا نحرز رضا في التصرف. فهذه السيرة دليل على أن معاملات الصبي معاملات صحيحة. نعم ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات أي المحقرات إذا كان الصبي بمنزلة الآلة، بخلاف الدعوة السابقة ولهذا فصلها لمن له أهلية بمنزلة الآلة، لمن هو الصبي واضح يا شيخنا بمنزلة الآلة لمن له أهليته تصرف، وبيعني أنه أذن له الولي من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. الشيخ الأعظم كمناقشاته التي تذكر في المكاتب المحرمة مرة هذا المطلب متكررا في كلام الشيخ عند شوي هو أن مشكلة السيرة الشيخ يقول هذه السيرة أي سيرة؟ احنا نكمل كلامنا، هل سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية؟ إن كانت سيرة عقلائية فهي مردوعة بما تقدم
من الأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي، فهي مردوعة ولا أقل. وجود هذه الأدلة يمنع من إحراز الإمضاء. بتكلم النقطة حتى لو ما استظهرنا الرأي لا أقل إنها منشأ، نحتمل أنها فوجودها مانع من إحراز الإمضاء. وبحثنا هذا المطلب إذا تتذكرون مفصلا في المكاسب المحرمة، وقلنا أعطيكم عناوين لكي تتذكرون وتبحثون. وقع الاختلاف عند الأعلام، وإن لم يحرر للأسف في الكتب الأصولية لحد الآن، بس مبثوث في الكتب الفقهية، أنه هل المدار في يعني في حجية السيرة على السكوت، سكوت الشارع، أو على عدم إحراز الرد، أو على